أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في المحاضرة السابقة في حجية الظهور وقلنا يقصد بحجية الظهور والمقصود بهذا البحث الذي هو المبحث الثاني في الدليل الشرعي اللفظي، والدليل الشرعي اللفظي يقابل الدليل الشرعي غير اللفظي سيأتي البحث عنه، وكل منهما يرجع إلى الدليل الشرعي الذي يقابل الدليل العقلي، والدليل الشرعي والعقلي يرجع كل منهما إلى الدليل المحرز، والدليل المحرز يقابل الدليل العملي أو الأصل العملي. إذن كلام في الدليل الشرعي اللفظي تحدثنا في الدلالة، والآن نتحدث في الدلالة. تحدثنا في الدال والمدلول، في مدلول الألفاظ، في مدلولات الألفاظ والصياغ، في المعاني الظاهرة هناك. هنا نتحدث عن ذلك الظهور للمعاني أو عن تلك المعاني الظاهرة، وعن حجية ذلك الظهور وعن حجية تلك المعاني الظاهرة. فما هو الدليل على أن تلك المعاني التي تحدثنا عنها والتي قد استظهرناها وكان منشأ الاستظهار لنقل العرف والسياق العام أو الواضع، فما هو الدليل على أن هذا مراد الشارع، أو لنقل وما هي الفائدة من الاستظهار، ما لم يكن ممضى من الشارع أو مشار إليه من قبل الشارع، فلا ثمر لذلك الظهور إذا لم يكن قد ثبتت حجيتهم وقد ثبت أمضاءه من قبل الشارع المقدس. إذن قلنا نحن سبق ونشرنا لأن الكلام كان في الدلالة، الدلالة فيها دال ومدلول، فعلينا أن نثبت أولا في هذا المبحث كما في مبحث اليوم أو مبحث أمس كان أن نثبت حجية دلالة ومدلول، لفظ ومعنى، لفظ ومعنى ظاهر، لفظ وظهور المعنى. فنحتاج إلى بحثين إضافيين، أحد المباحث يتحدث في هذا المعنى الظاهر، في ظهور المعنى، في المدلول، في حجية هذا المدلول. تحدثنا في الدلالة، في الظهور، في المدلول، في المعنى الظاهر. الآن نحتاج أن نثبت حجية هذا المعنى الظاهر، وأن نثبت حجية اللفظ، حجية الحكم، حجية الخطاب الصادر. كيف نثبت أن هذا الخطاب قد صدر من المولى؟ كيف نثبت أن هذا الحكم قد صدر من الشارع المقدس؟ فعلينا أن نثبت اللفظ الدال، يقينا هو يدل على المدلول والمعنى، وعلينا أن نثبت الخطاب قد صدر من الشارع المقدس، وعلينا أن نثبت هذا الظهور الذي استظهرناه في المبحث الأول في الدلالة، أن نثبت بأنه حجة. وإثبات حجية هذا الظهور قلنا هو بالسيرة العقلائية، هو لا يذكر هنا بصورة عامة، يذكر السيرة، لكن سنعلم بالبحوث اللاحقة عندنا سيرة عقلائية سيرة متشرعية. السيرة المتشرعية لا تحتاج إلى إمضاء الشارع، أما السيرة العقلائية فهي التي تحتاج إلى إمضاء الشارع المقدس. فهو لم يذكر، فنحن هنا نشير لنقول مسبقا بأن هذه المقصود بها السيرة العقلائية بقرينة وجود الإمضاء. ويشير السيد قدست نفسه إلى أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله، صحابة الإمام سلام الله عليهم، ونحن أيضا نقول الناس والمجتمع في ذلك العصر وفي ذلك الزمن، الصحابة فيما بينهم، الصحابة مع باقي الناس، كانت معاملاتهم وكانت محاوراتهم وكانت محادثاتهم تعتمد على الظواهر، تعتمد على ذكر الألفاظ وعلى المعاني المستفادة من هذه الألفاظ، المعاني الظاهرة التي تستفاد من هذه الألفاظ والتي تدل عليها هذه الألفاظ أو هذه الخطابات أو هذه الدوال أو هذه المدلولات، لنقل الدوال أو الأدلة في الأحكام الشرعية وغيرها من أمور. إذن كان الحوار فيما بينهم، كانت صيغة التعامل فيما بينهم، كانت المحادثات والمباحثات فيما بينهم، كانت التبليغات فيما بينهم، كانت وسائل التعليم فيما بينهم، هي عن طريق استعمال الألفاظ، الدوال، لنقل استعمال الألفاظ، الدوال التي تدل على معاني ظاهرة، على مدلولات ظاهرة، على ظواهر المعاني. وكان يستفاد من الدوال أو من الألفاظ المعاني الظاهرة، ويعتمد على هذه المعاني الظاهرة، ويترتب الآثار على هذه المعاني الظاهرة، وهذا العمل الذي استحكمه في حياة الناس في حياة الصحابة الأجلاء فيما بينهم ومع باقي الناس وفي تعاملات المجتمع بصورة عامة كانت تجري أمام الإمام سلام الله عليه في كل مقام وفي كل مكان وفي كل زمان أمام المعصوم سلام الله عليه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويسكت الإمام ويسكت النبي صلى الله عليه وآله أمام هذه التعاملات، وهذا إمضاء منه، بل هو كان يفعل هذا الشيء ويتعامل بهذا الأسلوب ويتحدث بمستوى عقول الناس وبلغاتهم. هكذا سيرة الشارع المقدس. فإذن هذه السيرة التي سارها العقلاء أمضاها الشارع المقدس فأصبحت هذه الظواهر والتعامل بالظواهر هو منضى من الشارع. فإذن هو هذا الظاهر المستفاد في محاورات الناس الذي يدل عليه أو تدل عليه الألفاظ أو الدوال هو منضى وحجة من الشارع المقدس. وما هي الفائدة في هذا وما هي الثمرة من هذا؟ نقول ما دام حجة إذن نحن علينا قلنا أن نمتثل الأحكام الشرعية، أن نعلم بها ونمتثل هذه الأحكام. كيف نعلم بالأحكام؟ عندنا خطابات، عندنا أوامر، عندنا نواهي، عندنا أدلة صادرة من الشارع. هذا دال يدل على مدلول. ما هي مداليل هذه الدوال أو هذه الألفاظ أو هذه الخطابات؟ المداليل هي المعاني الظاهرة. فعلي أن أعمل، علي أن أؤدي ما علي من وظيفة عملية شرعية، علي أن أحرز الحكم الشرعي أو أحدد الوظيفة العملية. ماذا أفعل؟ علي أن ألتزم بالظواهر، لا يوجد عندي طريق آخر إلا أن أتمسك بالظواهر. لماذا؟ لأن الشارع المقدس في محاوراته في تعامله مع الناس كان يتعامل معهم بما يتعاملون به. فعندما كان يطلق اللفظ كان المجتمع وكان العرف وكان التعامل السائد والمحاورات السائدة يستفاد فيها المعاني الظاهرة من الألفاظ. فمن الحكمة والعقل والمنطق أن الشارع المقدس يستعمل نفس هذا الأسلوب. هو أتى من أجل البيان، من أجل التبليغ، فلا بد من تبليغ الناس بما يفهمون وبالطريقة التي يفهمها الناس. ولو كانت عند الشارع المقدس طريقة جديدة وطريقة أخرى تختلف عن هذه الطريقة لبينها. يعلم الناس على الطريقة الجديدة ويتحدث وفق هذه الطريقة الجديدة. لا يوجد طريقة عندنا أخرى غير الاعتماد على الظواهر. إذن عندما نقول ما هو أو ما هي الثمرة من إثبات حجية الظواهر، نقول الثمرة أو عندما نقول الظواهر حجة أي تكون منجزة ومعذرة، تكون منجزة تلك المعاني والأحكام علينا وتكون معذرة بهذه الظواهر. أي شيء الأحكام المستفادة من هذه الظواهر تكون حجة علينا، الأدلة المستفادة أو معاني الأدلة المستفادة والأحكام من هذه الظواهر يجب أن نعمل طبقها ونعمل وفقها. فلم نأتمر أو ننتهي. واضح القضية؟ ها؟ إذن عندما نقول حجية الظهور أو الظاهر حجة نقصد أننا الأدلة سنفسرها أو سنفسرها على هذا الأساس أو وفق هذا القانون أو هذه القاعدة أو وفق هذا الظهور الذي هو حجة، فأفسر على هذا الأساس، فالحكم الشرعي يستفاد ظاهرا، ظاهر في الوجوب، ظاهر في الحرمة، والظاهر حجة فيكون منجز عليه، لأن الشارع المقدس سلك هذا الطريق وتعامل مع الناس وكان في مقام المحاورة مع الناس بهذا الأسلوب بالاعتماد على الظواهر، فالظواهر حجة يكون فيها التنجيز والتعذير، فتكون هي الطريق المعين لكي يسلكه الناس لفهم الأدلة ومعرفة الأحكام من خلالها، فتكون منجزة ومعذرة تلك الأحكام المستفادة من الظواهر، واضحة؟ أو تلك الأحكام الظاهرية التي استفدناها من الأدلة، أثبتنا حجية الظهور. بأي شيء أثبتنا حجية الظهور؟ بالسيرة العقلائية الموضوعة من قبل الشارع. ما هي الثمرة؟ حتى نفسر الأدلة، حتى نحصل على أحكام، والأحكام التي نحصل عليها أحكام ظاهرية، لكن ليس عندنا طريق إلا أن نسلك هذا الطريق للحصول على الأحكام ومعرفة الأحكام، ونحن علينا أن نعرف الأحكام وعلينا أن نمتثل الأحكام، من أين نأتي بطريق آخر نعرف فيه الأحكام؟ هذا انتهينا منه. رجعنا هناك بالمحاضرة السابقة أو في المحاضرة السابقة إلى خطوة، أو رجعنا خطوة إلى الخلف، وقلنا عندنا في كل دليل، في كل ما يصدر من كلام من متكلم، عندنا دلالتان، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. الدلالة التصديقية فيها قسمان، تصديقية أولى تصديقية ثانية. الكلمات الإفرادية فيها تصديقية أولى فقط، الجمل فيها تصديقية أولى، وفيها الجمل التامة فيها تصديقية أولى وفيها تصديقية ثانية. الآن أيضا قلنا نسأل هناك، أو طرحنا هذا المثال، قلنا عندما نتحدث نقول دلالة تصورية، اللفظ يدل على معنى، القرن الأكيد الذي حصل بين اللفظ والمعنى، هذه انتهينا منها. الدلالة التصديقية الأولى قلنا بالمطابقة بين المعنى في الدلالة التصديقية الأولى، نقول ظاهر حال المتكلم، عندنا ظهور وهو يشير إلى أن ظاهر حال المتكلم يريد أن نفهم المعنى المطابق للمعنى الموجود في الدلالة التصورية. هذا أين الكلام في الدلالة التصديقية الأولى؟ نريد أن نفهم، قلنا إذن ظاهر حال المتكلم يريد أن نفهم، ويريد أن يقدح في أذهاننا المعنى المطابق للمعنى في الدلالة التصورية. نأتي في الدلالة التصديقية الثانية أيضا، هنا نقول عندنا ظهور آخر، عندنا ظهور عرفي آخر، نقول أن المتكلم يريد أن نفهم، أو يريد المعنى أن نفهم بأنه يريد المعنى جدا، يريد أن نصدق، أو يريد أن يخبرنا بأنه يقصد المعنى جدا. أي معنى يقصده؟ يقصد المعنى المقصود في الدلالة التصديقية الثانية أو في الإرادة الجدية عند المتكلم، هو المعنى المطابق للمعنى الموجود في الدلالة التصديقية الأولى، وهذا المعنى الموجود في الدلالة التصديقية الأولى هو نفس المعنى الموجود في الدلالة التصورية، واضحة؟ إذن نفس المعنى، المعنى المراد أو المعنى الموجود أو المعنى المستفاد أو المعنى المدلول عليه في الدلالة التصورية هو نفس المعنى في الدلالة التصديقية الأولى ونفس المعنى في الدلالة التصديقية الثانية. من أين علمنا بأنه نفس المعنى؟ بتطبيق ذلك الظهور العرف السياقي، لأن المتكلم إذا تكلم وإذا تحدث وإذا تلفظ فإن المعنى الذي يريد أن نفهم هو نفس المعنى بالدلالة التصورية، والمعنى الذي يريد أن يحكي عنه هو نفس المعنى في الدلالة التصديقية الأولى وهو نفسه في الدلالة التصورية. واضح القضية؟ جيد. الآن أيضا نطرح هذه القضية، نقول عندما نسمع لفظ الأسد، وهذا المثال الذي ذكرناه، لفظ الأسد في الدلالة التصورية، لفظ الأسد يدل على الحيوان المفترس وأيضا يدل على بدل الشجاع، لكن من الذي ينصرف فورا ومباشرة؟ من الذي قد اقترن اقترانا أكيدا وشديدا؟ هو الحيوان، معنى الحيوان المفترس مع لفظ الأسد. والرجل الشجاع لعلاقته مع الحيوان المفترس حصل بينه نوع من الارتباط مع لفظ الأسد، لكن ليس بشدة وبتأكيد الارتباط والقرن بين الأسد والحيوان المفترس. واضحة؟ فينصرف الذهن إلى أي شيء؟ إلى الحيوان المفترس. إذن يراد هنا المعنى الحقيقي، المعنى اللغوي المستفاد من الوضع. إذن في الدلالة التصديقية الأولى أي معنى يراد؟ أيضا يراد المعنى الحقيقي، يراد معنى الحيوان المفترس. لماذا؟ لأن قلنا ظاهر حال المتكلم هو تطابق بين المعنيين، المعنى المراد في الدلالة التصديقية الأولى يطابق المعنى في الدلالة التصورية، إذن يريد الحيوان المفترس. نأتي نفس المثال، قلنا مثال الأسد، الآن نؤكد على مثال الأسد. وكما ربما يعني ذكرنا أو نذكر هنا ونسأل أيضا، نوجه السؤال مرة أخرى إلى بعض الأشخاص، إلى سيد عبد الحسين، إلى سيد محمد علي، إلى شيخ علي طاهر وقصي وعادل، إلى سيد هادي هناك وشيخ مسلم وشيخ عماد، إلى ميثم، إلى حازم السعدي إذا كان حاضرا معنا إن شاء الله أو يدعو لنا إذا كان قد اكتفى إن شاء الله بما عنده ويكون على خير، ونسأل الله تعالى أن يوفق في الاستفادة والإفادة. إذن نقول في نفس مثال الأسد في الدلالة التصورية كان يستفاد المعنى الحقيقي وينصرف الذهن إلى المعنى الحقيقي، في الدلالة التصديقية أيضا يراد المعنى الحقيقي الذي هو من؟ ما هو؟ الحيوان المفترس. في الدلالة التصديقية الثانية هل يراد في مثال الأسد، عندما أقول أسد فهل يراد في الدلالة التصديقية الثانية أيضا يراد الحيوان المفترس أم يراد رجل الشجاع؟ ماذا يقول الإخوان؟ عبد الله الصالحي ماذا يقول؟ الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، أيهما يراد في الدلالة التصديقية الثانية في مثال الأسد عندما أطلق لفظ الأسد. إن شاء الله تكون الإجابة عند الجميع أو الأكثر أو البعض تكون واضحة. هنا لا يوجد أو لا نتصور هذا المعنى في الدلالة التصديقية الثانية. لماذا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ لا الحيوان المفترس يمكن أن نتحدث عنه وممكن أن نقول هو المعنى المراد في الدلالة التصديقية الثانية، ولا الرجل الشجاع. إذن ماذا يراد؟ ولماذا لا هذا ولا هذا؟ لأن الدلالة التصديقية الثانية خاصة بأي شيء؟ خاصة بالجمل التامة. لا ننسى، خاصة بالجمل التامة، نؤكد على هذه القضية، خاصة بالجمل التامة. ونحن أعطينا كلمة أفرادية الأسد، فقط قلنا أسد، لم نعطي جملة حتى يكون لها دلالة تصديقية ثانية. واضحة هذه النقطة علمية لنقل؟ لا بس إن شاء الله تبقى في أذهاننا هذه القضية. إذن علينا أن نغير المثال كما قلنا ونطرح مثالا. الحق واضح، الحق منتصر، هذه لها دلالة تصورية، الحق ومنتصر والنسبة بينهما لها هذا صورة وهذا لها صورة وهذه لها صورة، ثلاث معاني: الكلمة الأولى والكلمة الثانية والنسبة، الكلمة الأولى اللفظ الأول واللفظ الثاني والهيئة لنقل والربط الخاص، يوجد له معنى، يوجد له نسبة، هذه الهيئة التي تربط بينهما، الجملة التي تربط الحق منتصر، تربط بين الحق وبين منتصر، لها معنى، لها نسبة، المعنى هو النسبة التامة أو الربط الخاص. إذن عندنا ثلاث معاني: معنى للحق ومعنى للمنتصر ومعنى للهيئة، هذا دلالة تصورية لهذه المعاني. في الدلالة التصديقية الأولى المتكلم والمتحدث يريد أن نفهم، فعلا يريد أن نفهم هذه المعاني، يريد أن يقدح في أذهاننا هذه المعاني، يريد أن ينصرف الذهن إلى هذه المعاني، يريد أن نتصور هذه المعاني. أي معاني؟ هذه المعاني الثلاثة: الحق ومنتصر والنسبة، معنى الحق ومعنى المنتصر ومعنى النسبة الذي هو المعنى الحرفي. للتطابق، لأن المعاني هكذا قلنا ظاهر على المتكلم، المعاني في الدلالة التصديقية لا تطابق المعاني في الدلالة التصورية. نأتي إلى الدلالة التصديقية الثانية، المعنى المراد جدا هنا أي معاني؟ أيضا نفس المعاني الثلاثة التي أو المعاني الثلاثة التي تحدثنا عنها، معنى الحق ومعنى منتصر ومعنى الهيئة أو معنى النسبة الحرفية أو لنقل المعنى الحرفي، أيضا في الدلالة التصديقية فيها هذه هي التي يريد أن يحكي عنها، يريد أن يخبرنا بتحققها مثلا أو أي تعبير آخر. إذن أيضا يريد في الدلالة التصديقية الثانية نفس المعنى. الآن نسأل: لو كان المعنى في الدلالة التصورية هو المعنى الحقيقي، فماذا يكون المعنى في الدلالة التصديقية الأولى؟ أيضا يكون المعنى المراد حقيقيا، وفي الدلالة التصديقية الثانية يكون المعنى المراد حقيقيا. واضحة هذه القضية؟ إذا كان في المعنى المتصور في الدلالة التصورية هو نص، أو كان الكلام نص في هذا المعنى، إذن في الدلالة التصديقية الأولى يكون نصا، في الدلالة التصديقية الثانية يكون نصا في هذا المعنى. وإذا كان المعنى في الدلالة التصورية كان ظاهرا، إذن المعنى فالدلالة التصديقية الأولى يكون ظاهرا، والمعنى في الدلالة التصديقية الثانية أيضا يكون ظاهرا. وإذا كان المعنى في الدلالة التصديقية الأولى مجملا، يكون المعنى في الدلالة التصديقية الأولى في الدلالة التصورية كان مجملا، يكون هنا مجدقية الأولى، وفي الدلالة التصديقية الثانية يكون مجملا. نحن الآن طرح لنقول هذا هو الطرح الأولي. تبقى قيود وتبقى مخصصات اتصال وانفصال، هذا إن شاء الله سيأتي البحث عنه. واضح القضية؟ إذن نحن لماذا درسنا هذه القضية؟ استفدنا الظهور، أو لماذا بحثنا عن أقرب المعاني ونحن نحتاج إلى المراد الجدي؟ نقول لأن المراد الجدي استفاد من من المعنى التصوري، والمعنى التصوري هو يشير أو يقدح أقرب المعاني، إذن المراد الجدي يتأثر من ذلك لأنه يطابق المراد الاستعمالي أو مراد التفهيمي، وهو يطابق المراد ويطابق المعنى في المدلول التصوري، فإذن هذا يؤثر في هذا وهذا له علاقة بهذا. المعنى قلنا النص، نقول هذا اللفظ نص في المعنى، أي لا يوجد معنى آخر غير هذا المعنى، كمعنى الله، معنى الحق القدوس جلت عظمته وقدرته، الله يدل على هذا المعنى، على الذات المقدسة. فعندما نذكر هذه الكلمة ضمن الحكم أو ضمن جملة أو ضمن الكلام، فهذه تدل على أن على أو هذا اللفظ هو نص في هذا المعنى. في التصور، في الدلالة التصورية نتصور هذا المعنى، وفي الدلالة التصديقية نتصور نفس المعنى، وفي الدلالة التصديقية الثانية نتصور أيضا أو يكون المعنى نفس المعنى الذي هو كان اللفظ نصا به، أو كان الكلام نص في هذا المعنى سواء كان كلمة أو جملة. ونفس الكلام هذا بالنسبة إلى النص، يوجد هذا المعنى ولا يوجد غير هذا المعنى يدل عليه اللفظ. أما المعنى الظاهر فهو كما في مثال الأسد يدل على اللفظ، يدل على معنى الحيوان المفترس ويدل على معنى الرجل الشجاع. الأقرب والذي ارتبط واقترن أكيدا وشديدا باللفظ هو الحيوان المفترس، فهو أقرب المعاني، والرجل الشجاع أضعف ارتباطا. لكن يوجد معنيان لهذا اللفظ، أحدهما قريب والآخر بعيد، فالأقرب هو الظاهر، فالمعنى ظاهر، المعنى اللفظ هذا يدل على ظاهرا على هذا المعنى، على المعنى الأقرب، فهذا ظاهر. والمثال الثالث الذي هو المجمل، كلفظ العين قلنا تدل على عين الماء وعين الذهب وعين النفط وعين الإنسان وعين الطير. عندما يأتي اشتري عينين في الدلالة التصورية عندنا لفظ العين مجمل، لأنه قد ارتبط لفظ العين مع هذه المعاني واقترن مع الجميع باقتران أكيد وشديد. ويوجد بين هذا اللفظ وجميع المعاني يوجد علاقة لغوية. وأيضا في الدلالة التصديقية الأولى يريد أن نفهم هذا المعنى الذي صدر، وأيضا يبقى هذا المعنى يبقى مجملا، لأن هذا له علاقة بهذا وهذا وهذا، وهو مطابق لي الدلالة التصورية، إذن تبقى كل الاحتمالات واردة، أن يريد هذه أو هذه أو هذه أو هذه ممكن أن نجعل لها الجامع عنوان العين. وكذلك في الدلالة التصديقية ما دامت الجملة تامة نتصور فيها هذا الشيء اشتري عينا مثلا. فالدلالة التصديقية الثانية أيضا يكون نفس الإجمال ينتقل فنفس المعاني تكون مرادة أو تدخل في الدلالة التصديقية الثانية. وتحدثنا هنا أيضا مما ذكرناه قلنا لأننا في معرفة المعنى وفي تحديد المعنى وفي تحديد المدلول لهذا اللفظ على أي شيء اعتمدنا؟ على الظهور، على المعنى الظاهر، على ظهور المعنى، على ظهور حال المتكلم لنقل بهذه ظهور حال المتكلم أول واحد في الدلالة التصورية، وبعد ذلك ننتقل إلى الدلالة التصديقية الأولى. فنقول ظهور حال المتكلم أنه يريد المعنى الأقرب، يريد المعنى الظاهر. لماذا؟ لأنه المعنى ظهور حال المتكلم يريد المعنى في الدلالة التصديقية الأولى هو المعنى المطابق للمعنى في الدلالة التصورية، والمعنى في الدلالة التصورية هو المعنى الظاهر. هو المعنى الأقرب لنقل، والذي قد ارتبط ارتباط أكيد. لكن هكذا نقول بالدلالة التصديقية الأولى، كيف عرفنا المعنى المراد في الدلالة التصديقية الأولى؟ رجعنا إلى الظهور العرفي السياقي. ماذا يقول؟ يقول المعنى هنا هو نفس المعنى في الدلالة التصورية، ظاهر حال المتكلم أنه يريد نفس المعنى في الدلالة التصورية. فرجعنا إلى كان مرجعنا الظهور، كان أصل معرفة المعنى هو الظهور. فإذا كان المعنى حقيقيا في الدلالة التصورية، الدلالة التصديقية يكون حقيقيا. بالظهور استفدنا بأن هذا، وعرفنا بأن الدلالة التصديقية الأولى تشير إلى أن المعنى هو الحقيقي. بأي طريق اكتشفنا؟ بأصالة الظهور اكتشفنا الحقيقة، المعنى الحقيقي، تسمى لنقل هذه بأصالة الحقيقة. وفي التصديقية الثانية أو في المرحلة الأخرى أو في نفس هذه المرحلة أو في نفس هذه المرحلة، إذا علمنا بأن المعنى هو المعنى العام، وهذا من أين يستفاد؟ أيضا من أصالة الظهور، تسمى بأصالة العموم. وإذا المعنى المطلق تسمى بأصالة الإطلاق، وهكذا. نحن نشير إلى هذه حتى عندما نقرأ وتمر علينا هذه المصطلحات تكون حاضرة عندنا هذه المعاني المستفادة. بعد ذلك سيشير إن شاء الله هو أيضا السيد قدسة نفسه إذا استطعنا، سيتحدث في تطبيقات عن النص والمجمل والظاهر، ونحن تحدثنا عنها. بعد ذلك يتحدث عن قرينة متصلة وقرينة منفصلة. وكما عندنا نقول مثلا أكرم العالم، عندنا العالم لها معنى يدل على، أو أكرم الإنسان، أو أحترم الكبير، هذه يكون لها معنى. عندما يقول أكرم العالم بعد ذلك يقول العادل، يقيد بالعادل، أو أكرم العلماء العدول، أو أكرم العلماء إلا الفساق مثلا، يقيد، يأتي قيد، هذا يسمى قيد أو قرينة متصلة عفوا، تغير بالمعنى، تغير بالدلالة التصديقية الأولى، تغير بالمعنى في الدلالة التصديقية الأولى، تغير بالمعنى في الدلالة التصديقية الثانية، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، بنفس الكلام مربوط أيضا، هذه قرينة متصلة. هو مرة يقول أكرم العلماء وبعد أسبوع أو بعد يوم قال لا تكرم الفساق أو فساق العلماء، أيضا هذه قرينة منفصلة. القرينة تكون مقدمة على ذي القرينة فتغير المعنى، تغير المعنى في الدلالة التصديقية الأولى أو في الدلالة التصديقية الثانية، وهذا سيأتي التفصيل عنه إن شاء الله. يقول السيد قدست نفسه زكية، يقول الدليل الشرعي اللفظي، الكلام كان في الدلالة سابقا الآن في حجية الظهور. إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصور اللغوي فحسب، فليس المهم مطلقا، وإنما ليس المهم فقط هذا التفسير، وإنما نحتاج إلى أن نفسر هذا الشيء في المراجع الجدي أو إلى المدلول التصديق الثاني لنقل أو الأول والثاني. لكن لماذا إذا ندرس المدلول التصوري؟ نقول لأن المدلول التصوري يعتمد عليه المدلول التصديقي لذلك الظهور، لذلك ظاهر الحال والسياق العرفي الذي يتحدث ويشير إلى التطابق بأن المتكلم يريد المعنى المطابق للمعنى في الدلالة التصورية. واضح القضية، لن نحتاج هذا البحث. إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي لنعرف ماذا أراد الشارع، أراد تصديقي أراد الشارع به. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح. إذن نقرأ من جديد حتى نضع إشارة. إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري، تضع خطا تحت التصوري اللغوي فحسب، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي، تضع خطا تحت التصديقي، لنعرف ماذا أراد الشارع به. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه؟ يوجد دلالات لغوية وعرفية كثيرة، كيف نستطيع؟ قلنا الشارع يريد دائما الظاهر الأقرب إلى المعنى، واضح؟ وإذا كان النص يقينا يريد النص وهكذا. وهنا نستعين بظهورين، نحن نقول كيف يريد؟ نقول يريد الأقرب. لما يريد الأقرب؟ لأنه يريد المعنى المطابق للدلالة التصورية. انتبه جيد إلى هذه الملاحظة. نقول لما يريد، كيف يحدد؟ عدة معاني موجودة، لكن كيف نعرف بأن هذا يريد المعنى، هذا المعنى أو ذلك المعنى؟ نقول هو يريد هذا المعنى أو ذلك المعنى. من أين نعرف؟ نحتاج إلى ظهورين. أولا نقول هو في ماذا يريد، يريد نفس المعنى في الدلالة التصورية، فعلينا أن نحدد ماذا يريد في الدلالة التصورية، إلى أي شيء يشير المعنى. نقول يشير في الدلالة التصورية، يشير إما إلى النص إذا عندنا نص، وإما إلى الظاهر إذا عندنا عدة معاني. فالظاهر هو والأقرب والذي قد اقترن أكيدا وشديدا، هو المراد في الدلالة التصورية، وهو الذي ينصرف إليه الذهن. فهناك إذن يكون في المدلول أو في الإرادة أو في الدلالة التصديقية هو الظاهر. وإذا كان مجمل يبقى مجمل، هناك نحتاج إلى قرينة لتفسير هذا الشيء. إذن نحتاج أولا إلى ظهور يفسر ما لا يراد بالمدلول التصوري، أي معنى أسرع انسباقا إلى ذهن السامع، إلى تصور الإنسان عندما يسمع اللفظ، أي معنى أسرع انسباقا، أي معنى حقيقي، أي معنى موضوع له، أي معنى مستعمل فيه. لنقل هذه التعبير ولو فيها شيء من التسامح في بعضها. فعلينا أن نحدد أولا هذا الظهور، المعنى في الدلالة التصورية ظاهر، اللفظ ظاهر في أي معنى، اقترن في أي معنى، أي معنى ينسبق إلى الذهن أولا؟ هذا أول شيء علينا أن نحدد. نقول ينسبق إلى المعنى الظاهر، ينسبق إلى النص. هذه القضية المفروض تكون ظاهر حال المعاني، أو لنقل معنى الظهور، أو في الدلالة تعلمنا أو علمنا بأن في الدلالة التصورية ينسبق المعنى الذي اخترنا أكيدا مع اللفظ. هذا يحدد أولا، وبعد ذلك نحتاج، هذا أول ظهور، ونحتاج بعد ذلك إلى أن نقول يوجد ظهور آخر، هو يوجد التطابق، ظهور حال المتكلم معنى المطابق للمعنى التصوري. لاحظ، إذن المراد المتكلم يعتمد على المعنى التصوري، فنحتاج إلى معرفة المعنى التصوري. ونحن قلنا المعنى التصوري دلالة تصديقية أولى يحتاج إلى تطابق، وبين الدلالة التصديقية الثانية مع الأولى أيضا يوجد تطابق. عندنا ظهور بين المعنى التصوري والدلالة التصديقية الأولى، وعندنا ظهور حال المتكلم هنا، وظهور حال المتكلم هنا أيضا بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، وهناك ظهور اللفظ في المعنى ذلك في الدلالة التصورية. هنا نستعين بظهورين، أحدهما نضع خطا تحت أحدهما. ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، ومعنى الظهور في هذه المرحلة، معنى الظهور في هذه المرحلة هنا تضع قوسا أو هلالا أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. واضح؟ معنى الظهور في مرحلة الدلالة التصورية أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغتين. فإذا كان عندي عدة معاني، أقول من الذي أسرع انسباقا، من الذي يحصل تصور اللفظ، تصور الذهن له عند سماع اللفظ مباشرة وفورا قبل غيره ودون غيره. هو هذا المعنى الذي يظهر فيه اللفظ، إن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. تغلق أو تضع قوسا هنا أن هذا المعنى ولغة إلى اللفظ لغة، تغلق القوس أو الهلال. والآخر هنا تضع خطا تحت الآخر، أحدهما هناك وهنا الآخر. ظهور حال المتكلم كأنما يريده، كأنما يريده يعني في الدلالة التصديقية، أنما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية. نحن فصلنا ما يريده في الدلالة التصديقية الأولى مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية. هو هنا تحدث عن الدلالة التصديقية بصورة عامة، وربما هو في المراحل السابقة أيضا لم يفصل الدلالة إلى اثنين، ولو أشار إلى استعمالية في الإرادات لنقل تفهيمية سميناها هناك، والأخرى جدية. واضح؟ فإذن نحتاج إلى تفصيل، لكن قلنا هنا يتحدث بصورة عامة. والآخر ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق، أنما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، وهذا ما يسمى كما هناك هنا أيضا ما يسمى نضع قوسا أو نفتح قوس أو نضع حلالا بظهور، نفتح قوسا بظهور، وهو ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات، لنقل هكذا مقام الإثبات ومقام الثبوت. أي في هذه المرحلة نقول مقام الإثبات ومقام الثبوت، أي المدلول التصديقي والمدلول التصوري، تطابق بين المعنى في المدلول التصديقي مع المعنى في المدلول التصوري، وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. تغلق هذا القوس. الآن أصبح عندك مصطلحا أيضا مقام إثبات ومقام ثبوت في اللغة، في المدلول اللغوية، في البحوث اللغوية، في العناصر المشتركة اللغوية. هذا المقصود من دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم مقرر في علم الأصول ماذا هذا الظهور؟ ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني لللفظ حجة. ماذا نقصد بالحجة؟ نقصد أنه منجز ومعذر، نقصد أن الشارع قد أنضاف علينا أن نسلك هذا الطريق حتى نبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى، حتى نأتمر أو ننتهي، حتى نفعل، ولو لم نفعل يكون منجز علينا الحكم، يكون منجزا، فلو لم نفعل من حق المولى أن يعاقبنا لأن الحكم قد تنجز، لأن هذا الطريق هو الذي سلكه الشارع وليس أمامنا إلا هذا الطريق وأن نسلك طريق الظواهر. ولو فعلنا وكان مخالفا للواقع نكون معذورين لأن هذا الطريق هو الذي أشار إليه الشارع والذي نقل أمضاه الشارع. ومعنى حجية الظهور اتخاذه أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه. إذن ماذا نقول حجة؟ ماذا نقصد به أو ماذا نستفيد منه وماذا ثبت عندنا؟ نقول نحتاج إذا ثبت هذا هو حجة وهذا هو مسلك الشارع وقد أمضاه الشارع، إذن علينا أن نسلك هذا الطريق، من أين نأتي بطريق آخر نفسر به الأحكام الشرعية؟ ونحن يجب علينا أن نعرف الأحكام وأن نمتفن كما طرحنا هذه المقدمات سابقا في دروس سابقة. إذن من أين نأتي بطريق نعرف به ماذا يريد المولى بهذا الحكم الشرعي؟ من أين نعرف أن هذا ظاهر بالوجوب أو بالحرمة؟ نقول ظاهر بالوجوب، لنقول ظواهر عندنا، ليست كل الأحكام واضحة ونص ونعرف هذه القضية، فكيف نتمسك بهذا الطريق ونعرف هذا الحكم؟ نفسر الأحكام على هذا الطريق الذي أمضاه الشارع وهو طريق شرعي، فالمعاني المستفادة من هذا الطريق تكون حجة علينا. هذا معنى الظهور حجة، تكون حجة علينا، علينا أن نفسر وفق هذا الطريق والنتائج والمعاني المتحصلة تكون حجة علينا. الحكم المتحصل بهذه الطريقة الحكم الظاهر يكون حجة علينا. ومعنى حجية الظهور اتخاذه أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، فيحتج به المتكلم على السامع، وكذلك العكس يحتج به السامع على المتكلم، فيحتج به المولى على العبد، وكذلك يتعذر به أو يعتذر أو يحتج به لنقل العبد على المولى. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ، نفترض دائما أن المتكلم أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حاله. إذن نقول هنا قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حاله، نأخذ بظهور حال المتكلم. لماذا وما هو المعنى النظام اللغوي العام؟ هو يشير لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف، لا نريد اللغة مقابل العرف، وإنما النظام اللغوي العام يشمل اللغة والعرف. نرى هل الشارع سلك طريق اللغة فقط وفقط وتحدث بأسلوب اللغويين وقواميس اللغة بحيث أن هذا أو هذه المحاورة كانت هي الموجودة في تلك الواقعة وفي تلك الحال وفي ذلك الوقت وفي ذلك المجلس، أو أن ذلك المجلس كان أسلوب العرف العام ومصطلحات العرف العام ومعاني العرف العام لنقل ومداخلات وتأثيرات العرف العام هي المؤثرة فيكون الحديث وفق هذا، أو هذا وهذا قد حصل في المقام. إذن تأثيرات اللغة وتأثيرات العرف العام أيضا لها مدخلية في الحديث أو في ذلك المجلس تأخذ بنظر الاعتبار جميعا، فلا نقصد العرف مقابل اللغة أو اللغة مقابل العرف، العرف اللغوي العام أخذا بظهور حاله. ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور، لأننا نرجع هكذا كيف أنه نعرف المعنى؟ نرجع إلى ظاهر حال المتكلم بأنه يريد المعنى المطابق للمعنى في المدلول التصوري، يريد أقرب المعاني والتي تستفاد في المدلول التصوري والتي تنسبق إلى الذهن في المدلول التصوري. واضحة؟ هذه من هذه يقول أو يشير إلى أنها أصالة الظهور، لأننا نرجع في معرفة المعنى الذي يريده المتكلم، نرجع إلى أصالة الظهور، إلى حال مرجعنا هنا وأصلنا هو ظهور حال المتكلم. كل ما في الأمر هذا الشيء، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها. لماذا كنا نتحدث عن المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من المعنى. قلنا ما يريده يعتمد على المدلول اللغوي. يقول مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى، لا ما هو المعنى الأقرب إليه من اللغة. فإننا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم بين اكتشاف مراد المتكلم وبين تحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة. لأن أصالة الظهور ماذا تحكم؟ تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب، أي المعنى الظاهر من اللغة، المعنى الظاهر من اللفظ لغة، أي هكذا نقول، وهو نفس المدلول اللغوي الأقرب. ما هو المدلول اللغوي الأقرب؟ أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة، هذا هو المدلول اللغوي الأقرب. فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب، يجب أن نعرف المعنى في المدلول التصوري حتى نحصل على المعنى المطابق له أو الذي يطابق في المدلول التصديقي. يجب أن نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم. والدليل على حجية الظهور هنا يطرح السيرة العقلائية وإمضاء الشارع لها. الأولى تستطيع والدليل على حجية الظهور تستطيع أن تقول السيرة العقلائية الممضاة يقينا. الأولى يتكون من مقدمتين، الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة سلام الله عليهم، قلنا الصحابة وأصحاب الأئمة نضيف هنا وجميع أبناء المجتمع في ذلك العصر وعموم أبناء المجتمع في ذلك العصر كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة، أو تقول أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم فيما بينهم وسيرتهم مع الآخرين حتى تشمل كل أفراد المجتمع قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا لفهمها كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذا لا يكفي، نحتاج إلى إمضاء الشارع. المقدمة الثانية أن هذه السيرة على مرأة ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا، وإلا لردعوا عنها، وبذلك يثبت إمضاء، طبعا خطا تحت إمضاء، لأن الشارع سكت على مرأة ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليهم بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا، وإلا ردعوا عنها، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. واضحة؟ وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور وهو معنى حجية الظهور شرعا. تضع خطا تحت إمضاء، ونحن نقول هنا، نتذكر الآن جرائم المحتلين، انتهاك الأعراض، انتهاك الدماء، انتهاك العتبات المقدسة، عمليات السلب والنهب، بيع العراق، الانحرافات الأخلاقية، ما تحصل من جرائم وسفك للدماء، عدم الأمن والأمان، لا يوجد أبسط وسائل الحياة، كل هذا الشيء يحصل أمامنا، معارك في النجف وفي كربلاء، اعتداءات على المساجد، انتهاك حرمة المساجد، دماء وإباحة الدماء وسفك دماء في المساجد وفي داخل المساجد، وآخر جريمة في مسجد السهلة، بيت الإمام، مسكن الإمام، عاصمة الإمام سلام الله عليه، وفي مسجد الكوفة كذلك أيضا، الجرائم التي تحصل في سجون أبي غريب وفي سجون العراق بصورة عامة، يندى لها الجبين، خجل منها حتى من ارتكبها، بعد أن أعلنت وبعد أن أصبحت واضحة عند الجميع ولا يوجد أي جواب. وهنا نقول فهذه كلها حصلت على مرأة ومسمع من نقرأ نفس العبارة نقول الثانية أن هذه السيرة السيئة القبيحة الدنيئة المظلمة الضالة للمحتلين ولعملائهم على مرأة ومسمع من المراجع ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا عندهم عند المراجع عند العلماء، وإلا لردعوا عنها، وبذلك يمضي وبذلك يثبت إمضاء المراجع للسيرة لسيرة المحتلين القائمة على العمل بالإجرام وانتهاك الأعراض وسفك الدماء وانتهاك المحرمات والمقدسات، ولا أقل من أن نتحدث باللسان، لا أقل من الشجب والاستنكار، الجميع يستنكر والجميع يجب استنكر ويجب، حتى في أمريكا حتى المسؤولون أو حتى المسؤولين الأمريكان أيضا شجبوا وطلبوا محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، ويطلبون أيضا بخروج القوات الأمريكية، تخرج تظاهرات في أمريكا وفي بريطانيا تطلب، وهم يقولون حرية وديمقراطية، اسلك هذا الطريق وحقق هذا الأمر. هذه من هنا أيضا تعلمنا السكوت يدل على الإمضاء، وهو بمرأة والإطلاقات تسمع والجرائم أيضا تسمع تقرأ وتسمع وتحكى، وعلى المقابل أن يؤدي ما عليه من واجب شرعي، وإلا يكون قد أمضى كما طرحنا هذه القضية وقد وافق على تلك الأعمال. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا فرجا قريبا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب بفرجي